فيقول المصنف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة يبطلها من غير حاجة. هذه العبارة تتعلق بالأفعال والحركات التي يحكم ببطلان الصلاة بها، ومناسبتها لباب سجود السهو أنها متعلقة بالزيادة في الصلاة، إلا أن السهو يتعلق بالزيادة للفعل من جنس الصلاة، والحركات للزيادة من غير جنس الصلاة. ومن هنا يرد السؤال: إذا تحرك الإنسان وعمل عملا أثناء صلاته، فمتى يحكم بكون هذا العمل مغتفر ولا يؤثر في الصلاة، ومتى يحكم بكونه موجبا لبطلانها؟ فبين أن يكون عملا مستكثرا، ولما قال مستكثرا دل على أنه إذا كان قليلا أنه لا يؤثر، كشخص حك يده أو أصلح عمامته ونحو ذلك من الأفعال اليسيرة، فهذه لا يحكم ببطلان الصلاة بها، وقل أن تخلو الصلاة منها. لكن الذي يؤثر المستكثر، والمستكثر مستفعل من الكثير، والكثير ضد القليل واليسير. والمصنف رحمه الله قال عادة، لأن المستكثر قد يضبط بالعدد وقد يضبط بالمشاهدة والعرف، بحيث لو شاهده الإنسان عرفا يقول هذا كثير، أو يكون العمل إذا رآه شخص قال هذا ليس بمصل. فإن بعض الأعمال تخرج الإنسان عن كونه مصليا، وهي الأعمال المخلة حتى ولو كانت يسيرة. لكن العلماء رحمه الله منهم من ضبط بالعدد فقال أكثر من 3 حركات متوالية، فخرج 3 حركات المنفصلة، وأن يكون غير حاجة ألا توجد إليها حاجة، أما إذا وجدت حاجة فيفرق بين المعذور وغير المعذور، مثل بتفريق الشرع، مثل من كان في حال المسايفة والمقاتلة فإنه يقاتل وهو يضرب العدو، وضرب العدو عمل كثير مستكثر، ولكنه مغتفر شرعا لأنه إنقاذ للنفس. المصنف رحمه الله بيّن أن هناك فرقا في هذه العبارة، بيّن أن هناك فرقا بين العمل اليسير والعمل الكثير، وأن ضابط الفرق بين القليل والكثير يرجع إلى العادة والعرف، ورده للعادة والعرف مبني على القاعدة الشرعية: الأمور بما العادة محكمة، وهي إحدى قواعد الشريعة 5. العادة محكمة، العادة محكمة يصار إلى الشيء الذي ليس له ضابط في الشريعة يصار إلى العرف في تحديده، لأنه إذا أطلقه الشرع وتركه فإنه يترك إلى أعراف المسلمين، وهذا له ضوابط في العادة التي تعتبر. إذا ثبت هذا فإنه إذا عمل عملا كثيرا وعرفا يحكم بكونه خارجا عن الصلاة، يحكم ببطلان صلاته، وهذا كما ذكرنا يخرج اليسير فلا يحكم بموجبه ببطلان الصلاة. إذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة، أولا ننظر إلى النصوص الواردة: ما كان من الأعمال محتاجا إليه لإنقاذ النفس وتوقف إنقاذ النفس عليه، ولا يمكن أن يجد وقتا من الصلاة يؤدي فيه الصلاة خالية عنه، فهذا مغتفر. مثاله حال المسايفة، أن يكون هناك خوف على النفس والروح ولا يمكنه أن يجد وقتا يصلي به الصلاة دون مقاتلة العدو، مثلا إذا اشتبك المسلمون بالعدو واستمر الاشتباك حتى استغرق وقت الفريضة، فهؤلاء يصلون على حالتهم. كان في أول الإسلام ينتظرون حتى ينتهوا من العدو، ثم بعد ذلك يصلون ويقضون ولو كان أكثر من صلاة، كما وقع يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يسب المشركين ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام، معنى أن غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وبين بطحان وبين مشهد العدو الذي هو مطل على ساحة الخندق التي تعرف الآن بطريق أبي بكر الصديق الذي هو شارع سلطانة، هذه المنطقة بينها وبين الخندق مسافة، يعني تأخذ وقت حتى يتحول من موضعه، لأنه قال قوموا بنا إلى بطحان. وكان بطحان نجلا كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كان بطحان نجلا، وهذا المستنقع الذي كان في بطحان يتوضأ منه، قال قوموا بنا إلى بطحان حتى يتوضأ ويصلي. فانظر إلى جيش بكامل يتحول ثم يتوضؤون ثم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب أن وقت صلاة المغرب سيذهب، لأنهم ما بين انتقالهم إلى قضائهم لحوائجهم إلى وضوئهم إلى، مع أن مجيء عمر كان بعد غروب الشمس بوقت، هذا إذا كان مجيء بعد غروب الشمس، لأنه يأخذ وقتا لو جاءه بعد غروب الشمس بوقت، فمعنى ذلك أن غالبا يدخل وقت العشاء، فمعنى أنه، ولذلك قال الراوي: فصلى العصر والمغرب والعشاء، هذا يدل على أن وقت العشاء قد دخل. وبناء على ذلك كان في أول الإسلام هذا الأمر، أنهم يصلون كل صلاة في وقتها، ثم نزلت آية المسايفة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه أصل في جواز مقاتلة العدو وهو يصلي، أي يصلي الصلاة وهو يقاتل العدو ولا حرج عليه في ذلك، ويصلي على حالته وهو يضرب بالسيف ويتقي السهام. وفي زماننا هذا لو جلس على آلة أو يقود دبابة أو يقود أو يراقب مثلا غزو من العدو أو نحو ذلك، هذا كله يشرع فيه، يصلي على حالته، وحتى يسقط عنه الركوع ويسقط عنه السجود. بعض الأجهزة لو يغفل عنها دقيقة تذهب أمه، خاصة في أثناء القتال، لو فقط لو أنه على مثلا على الرادار على شهادة يمكن تذهب أمه بغفلته ثانية واحدة، ولا يمكن، هو جالس على هذا، اللي تقول صلي على حالتك، ولو حتى لو كان طرفه ببصر يؤثر ما يطرب بصره، صلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي بالإمكان، وهذا من رحمة الله بعباده. والأصل في هذا قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله طائفة إلى أنه ينتظر حتى يخرج، حتى يتيسر له الوقت الذي يصلي فيه الصلاة على حالها. و بناء على ذلك هذه المسألة تعتبر من تقديم شرط الوقت على أركان الصلاة، من تقديم الشرط على الركن، هذه المسألة من أمثلة تقديم الشرط على الركن. لو سئلت متى يقدم الشرط على الركن تقول من أمثلتها حالة المسايفة، فإن الركن وهو الركوع والسجود والقيام يسقط في حال المسايفة، لأنه لا يمكن أن يركع، لأنه لو ركع قتله العدو. ثم أيضا هذه المسألة تعتبر عند العلماء من باب حفظ الأنفس، والشريعة جاءت اللي هي المقاصد الخمسة التي من الضروريات حفظ النفس، أنه هنا تعارض معنا أركان الصلاة مع حفظ النفس، فقدم حفظ النفس، لأنه إذا ازدحم حقان حق الله وحق المخلوق قدم حق الله حق المخلوق على حق الله عز وجل. ومن هنا قالوا إن التقديم هنا ليس للشرط لذاته، وإنما لما قارنه من عظيم البلاء بفوات الأنفس بهلاك الأنفس. وهذا يجعل بعض العلماء يقول إنه إذا تعارض صلاته قائما مع انكشاف عورته كما تقدم معنا في شرط ستر العورة أنه يصلي جالسا، فأسقط الركن في مقابل الشرط، كما أسقطه الشرع هنا في مقابل الشرط حفظا للنفس، وهناك حفظا لحق الآدمي، لكن هنا في مقام الضرورة وهناك في مقام الحفظ العرض، لأن انكشاف العورة تابع لمقصد حفظ السوءات والعورات المفضي إلى انتهاك العرض. فالمقصود من هذا أن الحركة الكثيرة حفظا للنفس كما ذكرنا في حال المسايفة مغتفرة. بعد هذا يدخل في حكم المسايفة إذا هجم عليه عدو وهو في صلاته ليس في حال المقاتلة من حيوان أو سبع مفترس أو نحو ذلك، تفصل فيه. فإذا كان مثلا الحية والعقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في الصلاة، هذا القتل سيستلزم حركة، فإن كانت يسيرة فهي مغتفرة، وإن كان لا يمكنه قتل الحية والعقرب إلا بالعمل الكثير الفاحش، قلنا ماذا؟ يقطع صلاته ثم يقتل الحية والعقرب وهو معذور. فإذا لا يصلي وهو يقتل الحية بالعمل الكثير، وإنما يقطع صلاته. واستثني في حال المسايفة لورود النص بالاستثناء، لأن هنا الضرر في حال المسايفة ليس على الإنسان وحده، وإنما على الإنسان وعلى غيره، لأن حالة متعلقة بعموم البلوى، يعني لكثير لأمم، قد يكون المسلم الواحد يحرس ثغرا يؤتى من قبله، بخلاف الحية والعقرب فإنه متعلقة بالشخص نفسه. هذا بالنسبة لقضية إذا خاف على نفسه جاز له قطع الصلاة لقتل الحية والعقرب، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. بقية الحركات اليسيرة، الحركات اليسيرة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون لمصلحة، طبعا اليسير الذي لا يضر ولا يؤثر لا إشكال فيه كما ذكرنا في الحك ونحوه، لكن اليسير الذي هو غير متفاحش ويحتاجه الإنسان، إما أن يحتاجه لمصلحة صلاته، وإما أن يحتاجه لمصلحة غيره في صلاة يشترك معه فيها بإمام واحد، أو يكون مأموما يأتم به، أو يكون إماما يصلي به. الحركة لمصلحة نفسك في الصلاة مثلا إذا كان تحصيلا لشرط، مثلا أن يأخذ الثوب لستر عورة، هذه حركة لستر العورة إذا احتاج لستر عورته، هذه لمصلحة الصلاة. وهكذا لو أنه رأى النجاسة في ثوبه والماء قريب منه، فإنه يمضي إلى الحوض ويغسل النجاسة، حركة لمصلحة الصلاة في خاصة نفسه، هذه جائزة ولا إشكال فيها. لمصلحة غيره في الصلاة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدار ابن عباس عن يمينه، من يساره عن يمينه، فإنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فذكر نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، في قال: فبت في عرض الوسادة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه، ثم تلا الآيات من آخر آل عمران، ثم إلى أن قال: فقام إلى شن فتوضأ فقام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع وقمت عن يساره فأدارني عن يميني، فأخذني فأدارني عن يميني. هذه الإدارة لمصلحة صلاة ابن عباس، لكنها متصلة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إدارة. قال: فجعلت أغفو، فجعل يحرك أذني حتى ينتبه رضي الله عنه وأرضاه من صلاته. فهذا الحركة فيه لمصلحة الصلاة المرتبط بها ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا تحريك ابن عباس من الشمال إلى اليمين، هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج لهذه الحركة، ولكنه محتاج لابن عباس، وابن عباس مأموم معه، فالائتمام يحتاج إلى مثل هذا الذي يحتاج. الأخوات النساء ينبهن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، ينصحونهم لا يرفع أصواتهن بالتلبية. بالنسبة للحالة الثانية التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحركة لمصلحة الصلاة بالغير، صعوده على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر له صعد عليه فكبر تكبيرة الإحرام، ثم لما أراد السجود نزل، فالمنبر ثلاث درجات. هذا النزول من المنبر المراد به أن يسجد في أصل المنبر، فهو نزل من أجل أن يحصل الركن وهو متعلق به لمصلحة الصلاة، ثم صعد في الركعة الثانية فوق المنبر، فلما انتهى من الصلاة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فيلاحظ أنه احتاج للنزول إلى أصل المنبر حتى يسجد. فهذه ثلاثة حركات، ثلاث خطوات كما يقول العلماء، لأن المنبر ثلاث درجات. قال: فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، فسجد في أصل المنبر. هذه الحركة أراد بها تحصيل الركن، لأنه لا يمكنه فوق المنبر أن يسجد، فنزل لوجود الحاجة. قال: ثم صعد بعد ذلك، وبين أن صعوده من أجل أن يراه الصحابة كيف يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. لتأتموا، هذه مصلحة المأموم، ولتعلموا صلاتكم لمصلحة المأموم، مرتبط بمصلحة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حركة لمصلحة، إذن المصلي في خاصة نفسه وردت السنة بالحركة لمصلحته ولمصلحة غيره معه. ومن أمثلتها حديث جابر: فقمت عن جبار عن يميني كما في الصحيح، ثم جاء جبار فقام عن يساره فدفعنا وراءه، فدفعنا وراءه. هذا الدفع لأجل أن الإتمام صورته أن يكون الاثنان وراء الإمام وليس عن يمينه ويساره كما كان في أول الأمر، وهي الصلاة المكية على أحد القولين أنها منسوخة. فالمقصود من هذا أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة، سواء للشخص في خاصته كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخذ الثوب فالتحف به في داخل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ومثل لما أراد أن يسجد غمزني، هذا الغمز لماذا؟ حتى يتيسر له السجود. هذا كله لمصلحة المصلي في خاصته لتحصيل ركن أو نحو ذلك. وأما مصلحة الغير بيناها، بقي لمصلحة الغير مما يكون له تأثير في الصلاة. ومن أنسب شيء في هذا طبعا أن يفعل فعلا خارج عن الصلاة لكنه لمصلحته هو في الصلاة، لمصلحته هو في الصلاة، ليس في ركن ولا واجب ولا شرط. ذكرنا إذا كان لركن أو واجب، لكن هنا الآن مثال من أنسب ما في حديث علي رضي الله عنه وفتح عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة. لماذا؟ لأن الضيف إذا جاء أو الطارق إذا طرق يشوش على المصلي، فحينئذ هذا التشويش لا يفوت به ركن ولا واجب ولا شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما يشوش على من؟ على المصلي. هذا التشويش سيستمر إلى نهاية الصلاة، وإذا ذهب الثلاث خطوات فهذه ثلاث خطوات مفسدتها أخف من مفسدة بقاء الرجل أو الضيف على الباب، فارتكب أخف إيش؟ الضررين، لكنه لمصلحة الصلاة، لأن الذي يطرق عليك الباب لا يمكن أن يتركك، خاصة إذا كان من الذين في بعضهم مرة إذا لزم الباب لا يتركه. السنة: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلينصرف. وبعضهم إذا ولى وجهه على الباب لا يمكن أن ينصرف حتى ومدمن قرع الباب أن يلجه. فإذا ابتلاك الله بواحد مثل هذا ما تستطيع تصلي، لأنه كل ما جئت وهو يقرع الباب. ففتح الباب له، وقد يكون على ضرر مثلا أن يكون في الشمس أو نحو ذلك، أو يكون صبيا صغير السن يتضرر بالوقوف في الشمس. فالشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الباب من عبث، وإنما فتح لأنه يشرع للأمة، وإذا شرعت تنظر إلى تشريع بأحوال الناس المختلفة، لأن الناس فيهم الضعيف وفيهم الذي يأتي مثلا ضيف عليك يأتي من أبناء الإنسان. فلو أن امرأة جاءت تصلي وابنها على الباب تتشوش، ولا يمكن أن يستقيم لها خشوع في الصلاة، والخشوع هو لب الصلاة. فاغتفرت المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أعظم أو دفع مفسدة أعظم منها اللي هو التشويش، أو تحصيل مصلحة أعظم منها أنه إذا انكف من القراء كان خشوعه وإقباله على الله أكثر. الأمر الثاني أن يكون لمصلحة المصلي نفسه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة. ومن أنسب الأمثلة له حديث أمامة رضي الله عنها بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها بها وأمها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت زينب، وأبو العاص بن أمية أبوها. أمامة حملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لما حملها يبين مشروعية وجواز حمل الأم لصغيرها في الصلاة، وهذا فيه درء للمفسدة، لأن الأمهات الطفل إذا كان خاصة إذا كان رضيعا أو كان يحبي ويحتاج إلى حمل أمه وتعلق بأمه كثيرا ما يرتاح إلا إذا حملت، وإذا لم تحمل شوش عليها فصاح عليها وآذاها ما تستطيع أن تصلي، وقلب الأم مرتبط بأمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشفقت على أمه فسمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. فهذا يدل على أن الشريعة تراعي ما في الجبلة والطبيعة من ميل الأمهات وتعلقهن بالذرية من الأولاد ذكورا كانوا أو أناثا. فلو أن الأم تصلي ولا تحمل فمعنى ذلك أنه سيشوش عليها ولا يمكن تعرف كيف تصلي، لكن لو أنها أخذت هذا الصبي فحملت فإنه سيسكن، وثانيا أن الصبي هذا ربما حبى إلى ضرر وإلى شر وإلى بلاء، وهي حينئذ لما تصلي تصلي وهي لا يمكن أن تنتبه لصلاتها أو تعي صلاتها، ففي هذه الحالة دفعت الشريعة هذا الضرر وقالت تحمل. هذا الحمل حركة، والوضع عند السجود من أجل أن يسجد عليه كان صلى الله عليه وسلم يحملها، فإذا أراد أن يركع وضعها وإذا أراد أن يسجد وضعها صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الحمل والوضع حركة، لكنه ليس المراد به هو عليه الصلاة والسلام في خاصة نفسه، إنما يكون رحمة من الله عز وجل بالأمهات أنه يشرع للأم أن تحمل صبيها، وهذا من أبلغ ما يكون في رعاية مشاعر الأمهات وضعفها عن أن تقبل على ربها وعلى صلاتها وابنها ليس بيدها. فهذا فيه مفسدة التشويش، تشويش الفكر، حتى إن الأم لو صلت وحصل من ابنها شيء تترك الصلاة وتنصرف، فهذا في حرج لها. فجعلت الشريعة هذا الحمل والوضع والحركة مغتفر في مقابل المصلحة أو درء المفسدة التي هي أعظم، ولذلك التعبير بالمصلحة والمفسدة في ضدها عند بعض الأصوليين يراعي المصالح فيقول طلبا للمصلحة العظمى من الإقبال على الله عز وجل، ومنهم من يعبر بالمفسد فيقول درءا للمفسدة، ولذلك بعضهم يقول الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد إذا جمعهما، وإذا أراد أن يقتصر يقول على جلب المصالح، لأن كل مصلحة تجلب مقابلها مفسدة تدرى. هذا بالنسبة لمسألة الحركات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته. فما كان من الحركة، الخلاصة، ما كان من الحركة لمصلحة الصلاة فإنه مغتفر، إلا أن يكون كثيرا أو يحصل به استدبار للقبلة، كما لو احتاج إلى غسل النجاسة ولا يمكنه ذلك إلا باستدبار أو بانحناء وهو في فريضة ينتقل به من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود، فإنه حينئذ يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويرجع إليها من جديد. وأما إذا كان يمكنه ذلك بدون أن يحدث منه العمل الكثير فلا بأس ولا حرج. أما العمل اليسير فإنه مغتفر كما ذكرنا، وهناك من الأعمال ما ذكرنا أنه لو شاهد أو مشاهد حكم بكونه خارج عن الصلاة، لو لعب بالكرة، لو رفس الكرة برجله، كل من يرى يقول هذا غير مصلي، وهي عمل يسير فقط ما يأتي بجنب الثلاث خطوات التي تقع، لكن هذا العمل يخرجه عن كونه مصليا مع أنه عمل يسير. وذاك الضحك عندما يقول أن الضحك يبطل الصلاة هو عمل يسير، مجرد أن يضحك فإنه يخرج عن كونه، لأن الصورة ليست بصورة مصلي. فهناك بعض الأعمال ولو كانت يسيرة تخرجه عن كونه مصليا فيحكم بالبطلان، وأما ما يحتاج إلى تفصيل فإنه يفصل فيه على ما ذكرناه بحسب النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دفع الضرر هذا لا إشكال فيه، أنه إذا دفع الضرر ولم يكن كثيرا مستفحشا فلا إشكال، كقتل الأسودين، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه، صحيح البخاري عن عليه الصلاة والسلام لما كان في الصلاة فجاءه الشيطان بشهاب من نار قال فذعته حتى وجدت برد لسانه على كفي صلوات الله وسلامه عليه، بل تكلم وقال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فهذا كله لدرء الضرر، يعني حفظ النفس، لأنه جاءه بشهاب من نار معناه أنه يريد الضرر. وبناء ذلك لو أنه دفع عدوا كمثل هذا فذعته خنقه في أثناء الصلاة فبخنق كفى شره أكمل الصلاة، لأن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع شر الشيطان عنه لم يخرج عن كونه مصليا وأتم الصلاة، لأنه جاءه فتكعكع عليه الصلاة والسلام فتكعكع فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني الشيطان بشهاب من نار الحديث. فلاحظ حركة النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه قال تكعكع فتكعكع الصف الأول، يعني رجعوا على الخلف من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لمصلحة الصلاة. لكن لحينما نقول له أن يخرج يعني في حال المقاتلة وفي حال الضرر، إذا غلب على ظنك أنه لا يمكن بحصول ضرر وخروجك عن كونك مصليا، نقول يجوز لك قطع الصلاة، يجوز لك في هذه الحالة قطع الصلاة. حتى الحية، بعض الناس لا يستطيع أن يقاتل وزغة وليس حية، فإذا رأى الحية ما يستطيع، بقى من الناس من خلق القتال منهم من خلق لقصعة من ثريد، هذا عد حكمة الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا تقول له اقتل الأسودين الحية والعقرب ما هو فاضي، فماذا يفعل؟ لو قطع الصلاة نقول معذور، ما يستطيع. وفي بعض الأحيان لا تتمكن من قتل الحية والعقرب، يعني في بعض الأحيان تيسر لك قتل الحية والعقرب، لكن إذا جاءت على صفة لا يمكن معها أن تقاتلها وليس بيدك ما تقاتلها به، كما لو كان حافي القدم ولا يمكن وطأ رأسها في قتلها ولا يمكن الإمساك بها ولا يعرف طريقة إمساك الحية مثلا في صلاته، أو العقرب لا يمكنه أن يطأها إلا غالبا تلدغة، هذا ما في مشكلة حتى لو خرج من الغرفة. بعض الفرار يقولون شجاعة، إذا فر من العدو لأنه مأمور بحفظ نفسه ولا تلقوا بأيديكم، هذا ليس بجبن ولا بخوف، الإنسان ما يعرض نفسه للهلاك، لأن الله وصى على حي يفني نفسه يفني على شيء يستاهل كما يقولون. دخل رجل في الصلاة في مسجد وأيام البرد الشديد، فتعرفون بعضهم ينام بالكوت، فدخل الثعبان بينه وبين الكوت وبات معه، فلما صلى الظهر دخل المسجد فخرج الثعبان من الكود في أثناء الصلاة، ورجع القوي وشجاع فأخذ الثعبان ولا ورمع، فآخر الثلاث الصفوف كلها ذهبت. هذا يغتفر لأنه ليس بيدهم، يعني لو جاء الثعبان عن الإنسان في حالة لا يمكن أن يقاتله نقول له قاتله، ما يمكن. لو جاءت حية، لو جاء شخص حامل السكين يريد قتل الإنسان في أثناء الصلاة نقول ابقى على صلاتك وقاتل، كيف يقاتله؟ ما يمكن هذا. فنقول أنت معذور بقطع الصلاة في هذا الحال، نقول أنت معذور. ويقولون إن الشجيع الرجل الشجاع إذا بوغت يعني فوجئ ما يستطيع، أن الأسد الآن لو جئته فجأة وباغته يهرب وهو أسد، فهذا معروف ومشهور بين الناس. قال الرجل أريد أن أرى ناب الأسد، ورآه نائما وظن أنه ميت، فقال الذي معه يا أخي كفيني شرك هذا نائم، قال لا هذا ميت، فذهب فلما أخذ يفتح يريد أن يرى ناب الأسد، فإذا فتح عليه عينيه فضربه على وجهه من شدة الفجعة، وهو ما هو شجاع ولا هو، فمن شدة الفجعة فر الأسد، هذا يقع ومعروف، لكن هذا يفر من مثل الأسد؟ ما يفر، إنما هو البغتة. فالشاهد أنه لو كان يصلي فبوغت بالعدو لا يمكنه الدفع، فإذا لم يمكنه الدفع نقول من حقك قطع الصلاة، وإذا قطعت الصلاة فهذا إيش لا يضرك، هذه من الأحوال التي يجوز فيها للمسلم قطع الصلاة. فالخلاصة أن ما كان من العمل يسيرا وكان لمصلحة الصلاة له أو لمن يصلي معه فإنه لا يؤثر، وما كان كثيرا كحال المسايفة أذن به الشرع بحيث استغرق وقت الصلاة كاملة، وأما إذا كان كثيرا كحال مقاتلة الأسودين في الصلاة ولا يمكن أن يقاتلهما إلا بعمل كثير مستبشع يخرج عن كونه مصليا يقطع صلاته ويقاتلهما، وأما إذا كان يمكنه أن يقتلها أن أما إذا كان يريد أن يغسل النجاسة من على ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه ولا يستدبر قبلة ولا يحصل منه كثير عمل فهذا أيضا لمصلحة الصلاة ويغتفر. كل هذه الصور وردت بها السنة واستثناءات الشرع. الأصل دائما في المسائل حتى إذا سئلت واستفتيت دائما ماذا تقول؟ تقول الأصل عدم جواز الحركة، الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة، فخذها مرتبة بهذه الطريقة فقها، تقول الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة، وأنه ينبغي عليه أن يكون في سكون وخضوع لله وخشوع لله سبحانه وتعالى. الدليل وقوموا لله قانتين، هذا الكتاب، السنة اسكنوا في الصلاة، الإجماع أجمع، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، أي شغلا يشغل عن كل شيء، فلا يشتغل المصلي بغير صلاته، وأن الأصل في المصلي أن يقبل على صلاته، والإجماع على هذا، على أن الأصل لا يجوز الحركة. وأكد هذا السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، اسكنوا، والسكون ضد ماذا؟ الحركة. ثانيا نستثني حال المسايفة، وهي أن يحصل القتال، أن يشتبك المسلمون ليصل التقاء الصفين بين المسلمين والكفار ويستغرق هذا الوقت كاملا، فحينئذ يصلون على حالتهم ولا يضر ما يكون من ضرب للعدو واستدبار للقبلة، عدم خشوع في الصلاة، هذا كله مغتفر. طيب في هذه الحالة لو سألك سائل وقال هل الفرد مثل الجماعة؟ هل الفرد يأخذ حكم الجماعة؟ نحن علمنا في حال المسايفة، لكن لو أن شخصا تعرض لشخص يريد أن يقتله أو يريد أن يعتدي مثلا بقتل عرضه، مثل ما يقع في سيارة مسافر وجاء شخص يريد عرضه والعياذ بالله، يريد أن يقتله، يريد أن يعتدي على نفس أو عرض، ففر منه وحضر وقت الصلاة ولا يمكن أن ينزل، اللي هي صلاة الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب، هل الفرد ينزل منزلة الجماعة؟ قال بعض العلماء نعم، لحديث خالد في قتله لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب العدو في حتى وجده بعرفة، قال فأقبلت عليه فصرت أصلي بإيماء دون ركوع ولا سجود، لأنه لو ركع لعلم العدو أنه مسلم فصار يومئ في صلاته ثم قتله، وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومن هنا قالوا يشترط أن يكون الطالب والمطلوب بحق، الطالب مثل أنك تطلب شخص، تجري وراء شخص أو تطرد شخصا بحق، مثل أن يكون رجلا فيه شر على المسلمين، فيه ضرر على المسلمين، وتريد أن تطلبه، وإذا لم تجده سيعود مرة ثانية ويقتل أو يؤذي أو نحو ذلك، فهذا الطلب منك أنت، أنت الطالب بحق. العكس يكون المطلوب أيضا بحق، مثل أن ما ذكرنا أن يكون معه عرضه أو يكون هو بنفسه يعتدى عليه في مال في نفسه أو عرضه، يراد أن يقتل أو يؤذى والمرأة تغتصب ونحو ذلك، فهذا مطلوب ظلما، فيشرع له في هذه الحالة أن يصلي على حالته إذا حضرته الصلاة. هذا تنزيل الحالات الخاصة منزلة الحاجة العامة أو ضر العام، مثل ما ذكرنا في القتال، هذا بالنسبة إذا خاف على نفسه. وهكذا إذا احتاج إلى أن ينبه الغير، كالأعمى يريد أن يسقط في بئر، والطفل الصغير إذا حبى وبجواره فتحة خزان أو شيء، لو جلس في الصلاة يموت، فتنبه من بجواره إذا أمكن تنبيه، إذا ما في أحد تقطع الصلاة وتذهب إليه، إذا أمكنك حفظه وأنت في الصلاة تذهب إليه، تخطو الخطوات بسكون وأنت مستقبل قبلة، ثم تمنعه من السقوط أو تغطي هذا الشيء الذي يعني يمكن أن يسقط فيه، أو هذه الكهرباء التي يمكن أن يلمسها ونحو ذلك، هذا كلها أفعال لإنقاذ النفس مشروعة بالتفصيل الذي ذكرناه. وأما بالنسبة ما عدا ذلك ما يكون لمصلحة الصلاة والغير فقد بيناه، لكن الأصل عدم جواز الحركة للأدلة التي ذكرناها. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
يبطلها عمده وسهوه. سهوه كشخص مثلا كان يصلي راتبة الظهر البعدية، خرج من المسجد وذهب إلى بيته وقام يصلي راتبة الظهر البعدية، لما قام يصلي أثناء صلاته هو يصلي أمام دولاب الكتب، مكتبته أمامه دولاب من الكتب، وهو أثناء الصلاة نسي أنه مصلي، ففتح الدولاب وأخرج الكتاب وطرأت له مسألة فتح، يقع هذا الإنسان بشر يعني يقع هذا، ففتح ثم تذكر أنه في الصلاة، هذا سهوا. العمل ليس من جنس الصلاة وليس لإنقاذ نفس ولا لمصلحة، نسي كونه مصليا وخرج عن كونه مصلي إلى هذه الأعمال، هذا يوجب بطلان الصلاة إذا كان كثيرا. نعم.